بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، طبعا بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع من التعليق على منظومة زبدة البلاغة. وقد وصلنا إلى قول المؤلف الباب الثالث، التعريف والتنكير. قال: الأصل في المعلوم أن يعرف، ثم البليغ ينتقي ليضحي ضمير غائب لئلا يوحش، وعلما يثني به أو يفحش. هذا الباب جعله للتعريف والتنكير، أي متى يعرف الجزآن ومتى ينكر، ما هي النكت التي يعرف لها المسند مثلا أو المسند إليه، ما هي النكت التي ينكر إليه. قال: الأصل في المعلوم أن يعرف. الأصل فيما حكم عليه أن يكون معرفة، والمبتدأ الأصل فيه التعريف، والخبر الأصل فيه التنكير. الأصل في الأخبار أن تنكر، والأصل أن تنكر الأخبار وليس في تعريفها ضرر، والأصل في المبتدأ أن يكون معرف. بالنسبة للمحكوم عليه الأصل فيه أن يكون معرف، ثم البليغ ينتقي أن يختار ما هو مناسبا من المعارف، لأن المعارف أقسام، والذي يصلح منها هنا هو التعريف بالضمير والعلم اسم الإشارة والموصول والمحلى بال والمضاف. القسم السابع من أنواع المعارف كما قرره النحاة قسم يختص بالإنشاء، وهو المنادى المعين كيا رجل، لكن هذا يأتي في باب يقال له الإنشاء، والإنشاء سيعقد له باب مستقل. فالمعارف التي نتكلم عنها الآن ستة، وهي الضمير والعلم اسم الإشارة والموصول المحلى بال والمضاف إلى المعرفة. قال: إن البليغ ينتقي يختار ليتحف، أي ليأتي في كل مقام بما يناسبه، فيأتي بضمير الغائب لئلا يوحش، أي ليتلطف في الخطاب ولا يستوحش السامع من المخاطبة بالعلم أو بضمير المواجهة، و يمثلون لذلك بقول الله تعالى: عبس وتولى. فعبر بخطاب الغيبة ولم يعبر بالاسم العالمي، ولا بخطاب المواجهة كعبست، لأن التعبير بالغيبة هنا ألطف في الخطاب وأقل لاستيحاش السامع لئلا يوحش. نعم، قلنا ألطف في الخطاب ويدعو إلى عدم الاستيحاش. نعم، وعلما، أي ويختار المتكلم العلم لكي يثني به، أي يمدح به، أو يفحش، أي يهجو مثلا أو يذم. يعني أن من نكت التعريف بالعلم المدح، إذا كان الاسم شريفا يدل على المدح، كقولك محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وتختار اسم محمد لما يشتمل عليه من المحامد، ولأن الناس يحمدونه حين يبوأ المقام المحمود وهو الشفاعة الكبرى التي تتحقق بها سيادة النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومن نكت التعريف بالعالمية ضد ذلك أيضا، وهو ذم، كما إذا كان العلم مثلا فيه ما يدل على الذم كأبي جهل مثلا، وكليب مثلا في من اسمه كليب، لو كليب مثلا، الحجاج بن يوسف اسمه كليب ولكنه اشتهر بالحجاج، فمن يريد أن يتلطف له يقول له الحجاج، ومن يريد عكس ذلك يقول له كليب مثلا، تصغير كلب، وهكذا. إشارة رفعا، يعني أن من نكت تعريف المسند إليه بكونه اسم إشارة الرفع، التعظيم، تعظيم شأنه. ذلك مثل قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك تعظيم. وقد تفيد الإشارة التحقير أيضا. ذلك مثل قول الله تعالى: فذلك الذي يدعو اليتيم. وكذا إن أردت بالإشارة ما يفيده اسم الإشارة من القرب أو البعد أو التوسط، فتقول في القريب هذا أو ذا، وفي المتوسط ذاك، وفي البعيد ذلك، وفي المكان القريب هنا، وفي المتوسط هناك، وفي البعيد هنالك. وهذا على رأي البلاغيين الذين يقسمون اسم الإشارة إلى ثلاث مراتب، والذي عليه المحققون من النحاة أن اسم الإشارة له مرتبتان فقط، هما القرب والبعد، وأن التوسط ليست له إشارة في كلام العرب. والجمع بين هذه الكلمات كما قال ابن مالك ونقله عن الفراء هو جمع بين لغتين. فابن مالك قال: إن تميم ومن جاورهم من أهل نجد يقولون ذاك ولا يقولون ذلك، وأن أهل الحجاز يقولون ذلك ولا يقولون ذاك. فالجمع بين هذه الكلمات جمع بين لغتين، تجمع بين اللغتين، تجعل هذه رتبة دون هذه، هذه لغة قوم وهذه لغة قوم. ولذلك القرآن الكريم ليس فيه ذاك إنما فيه ذلك، لأنه نزل بلغة الحجازية، أو لأن معظمه بلغة الحجازية. عموم بالصلة وجملة لزيد معنى حاملة. انتقل إلى نكت التعريف بالموصولية. فمن نكت التعريف بالموصولية أن الأسماء الموصولة عامة، فإذا ورد قصد التعميم عبر ببعضها، كما في قول الله تعالى: لله ما في السماوات، فهذا عام. فهذا من نكت اختيار الموصول عند إرادة التعميم. ومن نكت اختيار الاسم الموصول أيضا أن الاسم الموصول لا بد له من صلة توضحه، لأن فيه نوع إبهام، وهذه الصلة قد تشتمل على جملة، هي صلة جملة، والجملة دائما يكون فيها معنى. فالمعاني التي تستفاد من الصلة أيضا كذلك قد تكون من نكت اختيار الاسم الموصول، لأن عندك جملة في الصلة يمكن أن تحتوي بعض النكت. فتعريف الموصول قد يتعين لكون الموصول، لكون المحكوم عليه لا يتميز أصلا إلا بالصلة. مثلا إذا قلت لشخص من دخل الدار؟ فقال لك دخلها الذي جاءنا أمس، هو لا يعرف اسمه وليس منه بمكان يمكن أن يشير إليه، فلا لا يعرف من حاله إلا الصلة، فلذلك قال الذي جاءنا أمس، لأنه لا يعرف بدون هذه الصلة التي ذكرت. ومن نكت التعريف بالموصول إفادة الصلة بناء الإشارة إلى وجه بناء الخبر، وذلك مثل قول الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين اسم الموصول وهي مبتدا وخبرها يدخلون جهنم. لماذا يدخلون جهنم؟ سبب اشتملت عليه صلة الموصول وهو يستكبرون عن عبادتي. فجملة الموصول هنا جاءت بوجه بناء الخبر على المبتدا، فهم؟ وكذلك الصلة قد تفيد التفخيم أيضا، ذلك من قول الله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما هذا فيه من التفخيم ما ليس في غيره. إلى غير ذلك، نحن لا نريد أن نسترسل في كثير من هذه الأمثلة لأن الكتاب وضع لمقام الابتداء فيناسبه أن لا يبسط فيه بسطا طويلا. إضافة تشير بمدح ذم، تارة يكون المسند إليه مثلا مضافا. لماذا يعرف بالإضافة؟ من نكت التعريف بالإضافة تشريف، ذلك مثل قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي عبادي الخاصين المتقين كالأنبياء والصالحين. فهذه إضافة تشريف، عبادي أضاف الله سبحانه وتعالى على نفسه إضافة أفادت التشريف، فهذا مدح، إضافة تشي أي تشعر بمدح. وقد تفيد الذم كقول النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عبد الدينار، أضاف العبد إلى الدينار، هذا ذم لأنه ليس له من الشغل إلا جمع الدنانير والاهتمام بحطام الدنيا، فهذا ذم، هذه إضافة ذم. ومن نكت الإضافة أيضا الاختصار كقول جعفر بن علبة الحارثي هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة مذاق، هوايا أي من أهواه أو التي أهواها، اختصر هذا في هوايا مختصر. واللام فاعرف بعد هذا النظر، يعني أن المباحث التي تتعلق بالتعريف باللام يضيق الكلام هنا عن ذكرها، المباحث التي تتعلق بالتعريف باللام يضيق الكلام عن ذكرها هنا لأنها مباحث قد لا تناسب المبتدئين، فأرجو أن تتعلمها بعد قراءتك لهذا النظم. قال فاللام فاعرف بعد هذا النظم. على كل حال هكذا اختار المؤلف وهو أبصر، ولكن ما دام ذكرها نحن نذكر بعضها على سبيل الإيجاز دون أن نبسط البسط الذي يقتضيه المقام الذي أشار إليه الشيخ حفظه الله. اللام تعرف بها يكون لإفادة الجنس أو العهد، فتنقسم إلى جنسية وإلى عهدية. فالجنسية تارة تكون لاستغراق أفراد الجنس
وذلك مثل قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان تستغرق جميع أفراد الجنس، وهذا استغراق حقيقي. ولذلك صح الاستثناء من الإنسان مع أنه اسم مفرد، فقيل إلا الذين آمنوا. وتارة يكون هذا الاستغراق مجازيا، كما إذا قلت لشخص تمدحه أنت الرجل، تريد أنه كل رجل من جهة اجتماع خصائص الرجال فيه، فالاستغراق هنا استغراق مجازي وليس استغراقا حقيقيا. وتارة تكون اللام لمجرد الحقيقة، أي لمجرد الماهية فقط، كقولك مثلا الإبل خير من البقر، معناه جنس الإبل خير، ماهية الإبل خير من ماهية البقر، وليس المعنى أن كل ناقة خير من كل بقرة، هذا كذب، لأن بعض النق تكون من رذال المال وتكون بعض البقر من أجاوده فتكون خيرا منها، ولكن المقصود أن ماهية الإبل من حيث هي مفضلة، هذا الجنس مفضل على هذا الجنس، فالمراد هنا مجرد الحقيقة فقط، كقول أديب معرة النعمان أحمد بن سليمان المعري الخيل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. الخيل من حيث هو كالماء، أي كجنس الماء، وليس المعنى أنه ككل ماء، والماء من عادته أنه يبدي ضمائره مع الصفاء، الماء إذا كان صافيا ترى ما في داخله، وإذا كان كدرا لم ترى ما في داخله، فالصاحب أيضا كذلك، إذا كان صافيا عرفت ما في ضميره، وإذا كان كدرا لم تتعرف على ما في ضميره. الخيل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. القسم الثاني هو آل العهدية، وهي عند البلاغيين إشارة إلى معهود، وهذا المعهود طبعا حرف إشارة عند البلاغيين، النحاة لا يعترفون بشيء اسمه حرف الإشارة، هذا بدعة بلاغية عند البلاغيين، قالوا إن الحرف إشارة، بالنسبة للنحاة يقولون توجد أسماء إشارة ولا يوجد حرف إشارة. هذا المشار إليه تارة يكون معهودا ذكرا، يعني يكون قد تقدم ذكره في الكلام، وتارة يكون معهودا ذكرا، وتارة يكون معهودا حضورا وحسا. فمثال المعهود الذكري قول الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. عصى فرعون الرسول إشارة إلى الرسول الذي تقدم ذكره، فهذا عهد ذكري، تارة يكون العهد ذهني فقط ولم يتقدم ذكر، ذلك مثل قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. الغار لم يتقدم له ذكر قبل هذا في سورة التوبة، ولكنه حاضر في أذهانهم، إنه غار ثور الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فهذا يشير إلى معهود في أذهانهم، معهود في الأذهان. وتارة يكون العهد الذي تشير إليه الحضور مشاهد الآن، وذلك مثل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم، أي اليوم الحاضر الذي أنتم فيه الآن، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة سنة 10 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نزلت فيه هذه الآية. هذه طبعا المسائل قد تكون مناسبة للمتوسطين في علم البلاغة، فلذلك أجلها الشيخ فقال فاعرف بعد هذا النوم، أي عرفها بعد، هي مستواها يناسب أن يذكر بعد هذا النوم ولا يذكر هنا.
ثم قال جهالة التنكير منها عظيم يقلل، وفي سياق نفي عمم. التنكير له نكت، منها أن يكون مجهولا، كما إذا كان في الدار رجل وأنت لا تعرفه تقول إن في الدار رجلا، أو في الدار رجل أنت لا تعرف اسمه فتنكره. ومن نكت التنكير التعظيم والتحقير أيضا. اجتمع في قول الشاعر: له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب، أي له حاجب عظيم عن كل أمر يشينه، يحجبه عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف عن المجتدي الذي يطلب خيره ويريد عرفه، أي يريد بذله، ليس له أدنى حاجب. فحاجب الأولى للتعظيم، تنكير تعظيم، هو حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب، أي أدنى حاجب. فهذه الأخيرة للتحقير. ويقلل بها ويكثر أيضا. من التقليل بالتنكير قول الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي يعني أن رضوان ولو كان قليلا أكبر من الدنيا كلها. ويكثر بها كقولهم: إن له لإبلا، أي كثيرة. وفي سياق نفي عمم، أي من نكت التنكير إفادة التعميم في سياق النفي. إذا كانت النكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم، ذلك مثل قول الله تعالى: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فهذا ينفي مجيئه تعميما. نكرت في سياق النفي تقتضي العموم كما هو معلوم. نعم، إذن اقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.